بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ ونشرع في الحلقة الرابعة من درس السيرة النبوية العطرة، وكنا قد أوجزنا جل ما يتعلق بالأحداث في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفيها ذكر الدعاء الذي أثر على النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث السند بعضهم يضعفه، لكن كما أشير أو سؤال سنذكره في آخر الحلقة بالأمس نشير إليه، كان فيه مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع. وكانت هذه المناجاة تخفيفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم. كلما ضاقت في وجهك السبل، كلما تعثرت في مسيرتك الطرق، أو تعثر يعني سد الطرق، فإنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيطمئن القلب وينشرح الصدر ويستمد العبد عونه من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر في سير الأنبياء كلهم، في كل المواقف العصيبة الشديدة يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كما قلنا، كان إسلام نفر من الجن تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، وهذا أيضا كما قلنا من استفادة المسلم من الأوضاع القائمة التي يمكن أن تشكل حماية أو تقدم نفعا. كان العرب عندهم إذا أجار فلان فلانا يعني أصبح في حمايته، أصبح يعني لا يتعدى عليه أحد، ومن تعدى عليه فكأنه تعدى على من أجاره. فدخل في جوار المطعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر بعد انتهاء المعركة وعنده 70 من الأسرى، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لا تركت له هؤلاء، يعني لأطلقتهم لأجله وفاء لما كان من إجارته للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت وقفة شهامة كما نقول. قريش ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، وخرج إلى الطائف ووجد هذا الصد والرد، فكان أي صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم تسبب لصاحبها يعني مشكلات كثيرة، ومع ذلك أجار النبي عليه الصلاة والسلام فدخل إلى مكة. وهنا جاءت الأحداث أيضا التي هيأت لما بين يدي الهجرة من الإرهاصات، حيث كانت وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدافع عنه ويحميه. وتعلم قصة أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أبو طالب في مرض موته جاءه واجتهد عليه الصلاة والسلام في دعوته، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان صناديد قريش يقولون: دينك ودين آبائك، كيف وأنت أبو طالب، إلى غير ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أو إن الله لم يقضي له ذلك، ويذكر أهل التفسير دائما مثل هذا في قوله عز وجل، أو عند تفسير قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان بعد ذلك وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي سند معنوي ومادي ونفسي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتد الحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل السير يذكرون أن هذا كان يسمى عام الحزن، وكان ذلك أيضا فقد للجانب المعنوي وللجانب المادي في الحماية، فاشتد كذلك الأذى وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجرأت قريش وصناديدها كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم على ما لم يكونوا يجترئون فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتد الحزن. ويعني على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه الفترة جاءت حادثة أو معجزة الإسراء كما سيأتي بإيجاز الآن. لكن قبل أن نمضي إلى ذلك أيضا كان هناك سؤال حتى يعني نجدد التواصل بكم ومعكم ونصف. نعم لا بأس تقرأ بعض الأسئلة. أنا أريد يعني دعوا هذه الأسئلة تتركها في الآخر، لكن هكذا مباشرة إذا هناك سؤال وكذا، لأني أنا خوفا على الوقت أنسى المشاركة، ولكن نريد أن نشارك حتى في أثناء الحديث وليس بالسؤال المباشر هكذا. نعم قصة إسلام عمر ماذا؟ أشرت لك إشارة بأن يعني حتى صاحب الرحيق المختوم قال يجمع بينها قصة سورة الحاقة متقدمة، فكأنها جعلت في نفسه تهيئة، ثم القصة التي فيها تواطؤ كتب السيرة على إسلام عمر هي قصة دخوله على أخته وزوجها عندما كانوا يقرؤون القرآن، وأنهم قرأوا عليه أوائل سورة طه، وهذا كان السبب المباشر في إسلامه، وهذه هي الرواية المشهورة. ما هناك روايات تعارضها، هناك روايات كما قلنا جمعوا بينها أن هذه مقدمة أو كانت قبل الإسلام، قبل إسلامه تأثر ببعض هذه المواقف. ونفس الرواية فيها يعني في سياق الرواية نفسها أنه كان ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء أو كان ذاهبا إلى مكان آخر، أن الذي لقيه فلان أو فلان، لكن الحادثة في بيت أخته هي الرواية المشهورة في السيرة عن قصة إسلام عمر رضي الله عنه. طيب الآن نواصل ونجعل الأسئلة مباشرة في يعني الحديث. الآن سنتحدث عن الإسراء. ما هو تاريخ الإسراء؟ متى وقعت حادثة الإسراء؟ الإسراء والمعراج، معروف الإسراء والمعراج ولا نقوله بلغة أخرى؟ نعم في شوال السنة العاشرة في رجب. والتاريخ الذي يضعونه في رجب متى؟ اللي هو أمس، مظبوط؟ أمس 27 رجب، يعني هذا التاريخ الذي يغلب على الظن. سنرى أنه في الحقيقة ليس هناك ما يدل على ثبوت هذا التاريخ، ووجود الإجماع على أن الإسراء كان بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، ووفاة خديجة مذكور في الروايات أنه كان يوافق رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الإسراء كان بعد رمضان في شوال أو في غيره. والروايات في هذا ليس فيها ما يقطع به، ومثل هذا نستفيد منه مباشرة أنه إذا لم يحدد بدليل قاطع أو بدليل صحيح فلماذا نحدد؟ وهل التحديد مطلوب؟ يكون مطلوبا إذا كان مترتبا عليه عمل شرعي مطلوب، مثل الحج مثلا وتوقيت الحج لأن فيه عبادة معينة، مثل أوقات الصلوات لأن فيه عبادة معينة، فهذا يحدد، أما غير ذلك فلا يحتاج إليه. نمضي مع الإسراء والمعراج قليلا ثم نعود ونستكمل إن شاء الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثم أسرى به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، وأما الأنبياء عليهم السلام ثم عرج به إلى السماء السابعة وارتفع إلى سدرة المنتهى حتى سمع صرير الأقلام وفرضت عليه الصلوات الخمس، ولما رجع أخبر قومه بما رأى فكذبوه وصدقه أبو بكر رضي الله عنه فسمي بالصديق.
نعم طبعا هذا أيضا إيجاز، والإسراء فيه جملة وافرة من الأحاديث الصحيحة يكون بها الإسراء نفسه من مما يعد من التواتر دون تفاصيل الأحداث والروايات. وأيضا الإسراء ثبت قطعا بالقرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وابن كثير في تفسيره عقد فصلا استطرد فيه في ذكر الأحاديث التي وردت في الإسراء. خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا أو نائما إما بجوار الكعبة وإما في الحرم، بمعنى في مكة وكونها حرما، وأنه يعني جاءه الملك، وأيضا حدثت له حادث شق صدر هنا وحشي إيمانا، وهي أيضا حادثة ثابتة، وقلنا في حادث الشق الأولى أن هناك حادثة أخرى، وأنه أتي بدابة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تضع حافرها في موضع منتهى بصرها، وأسري به من المسجد الحرام، إما عين المسجد أو عموم البلد الحرام، إلى المسجد الأقصى. أولا جاءت هذه المعجزة بعد عام الحزن، فهي نوع من التسرية والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعد الطائف وما عانى فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الإعراض، فكان هذا الأمر إجلال تعظيما وتكريما للرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر المهم أن هذه الحادثة المعجزة وقعت بين يدي الهجرة، يعني قبيل الهجرة أو قبل الهجرة بمدة يعني تعتبر قصيرة قياسا لعشر سنوات مضت من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت مقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينتقل المدينة سيجد هناك أهل الكتاب واليهود خاصة، ولهم دعاوى كما نعلم في أنهم نحن أهل الكتاب ونحن الأحق ونحن كذا. فكانت هذه المعجزة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما تدليل على أن وتأكيد على أن الإسلام هو الدين الخاتم، وأنه بكتابه مهيمن على ما سبقه من الكتب، وهذا أيضا تهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت. كان الصحابة وكان الناس إذ ذاك عندما فرضت الصلاة يصلون إلى بيت المقدس، إلى القبلة، إلى بيت المقدس، فكان أيضا هذا من التوافق أن يقضي الله له أن يرى بيت المقدس. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر في الأحاديث الصحيحة مضى مع جبريل فاستفتح له السماء الدنيا أو السماء الأولى، في كل استفتاح يقول السلام عليكم، ويقولون عليكم السلام، من أنت جبريل، من معك، محمد أو قد أرسل إليه، فيقول نعم، فيفتحون له. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى عليهم السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وهو الذي جرى بينه وبينه المراجعة في شأن الصلاة عندما افترضت خمسين، ثم رجع فقال له موسى عليه السلام إن قومك لن يطيقوا ذلك، فسأل ربك التخفيف حتى بلغت خمسا في الأداء والصلاة، وهي بأجر ما كان من الفرض الأول بأجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا الحادثة مرت فيها جوانب كثيرة، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يدل على سمة هذا الدين. ومن ذلك الرواية أيضا وهي صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء من لبن وإناء من ماء وإناء من خمر، فماذا شرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قيل له عندما شرب اللبن؟ هديت إلى الفطرة، لأن هذا يعني أيضا توافق بين هذا الدين وبين فطرة الإنسان بطبعه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني ما رأى من أمور الجنة والنار، وأخبر به عليه الصلاة والسلام على النحو الذي ورد في تفاصيل أحاديث الإسراء وهي كثيرة. هنا الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الإسلام في وقوع هذه الحادثة وهذه المعجزة. التاريخ مختلف فيه، واتفق أيضا جمهور علماء المسلمين، وهو القول القاطع بالرجحان أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. وأبسط دليل على ذلك أنه لو كان بالروح يعني بالرؤى أو بالرؤية لما كان هناك اعتراض من كفار قريش، ولما كان هناك تكذيب، لكنه أخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته، فكان المقصود أنه ذهب بجسده وليس بروحه، لأنه لو كان بروحه ما كان هناك اعتراض. ولما أخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيل، أنه أخبر قريشا لما قالوا له أرادوا أن يختبروا، أخبرهم عن عير لهم سوف تقدم في الوقت، وأنهم أضلوا جملا لهم إلى آخره، فأخبر بحوادث عينية. وأيضا عندما أرادوا أو طلبوا منه الوصف كأنما جاءه جبريل كأنما يراه فجلاه لهم حتى يثبت أو حتى يكون واضح أن المقصود هو ذلك الأمر الحسي الذي فيه المعجزة بذهابه إلى بيت المقدس ورجوعه في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة، لأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والتنكير مع التنوين يدل على الجزء وعلى أنه كان قدرا يسيرا من الليل وليس الليل كله. وأيضا هذه الحادثة بعدها تتابعت الأمور التي كان فيها فرج وفيها تيسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح لأبواب قبول دعوته. لكن كذلك ماذا نستفيد من معجزة الإسراء والمعراج؟ بعض الفوائد فيها كثيرة، منها فيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد ماذا يمكن أن تذكروا من هذه الفوائد؟ نعم، التخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس طيب ونحن كيف نخفف عن أنفسنا؟ الآن لو لقينا عنة ومشقة وعداوة ماذا نصنع؟ نذهب إلى البراق وكذا ولا كيف نصنع؟ ها؟ نعم نعم، الصلاة معراج الروح، وهي فرضت في هذه الحادثة وفي هذا الموطن. ولذلك الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله سبحانه وتعالى يعني أيضا قال استعينوا بالصبر والصلاة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وإلى الموضع الذي سمع فيه صرير الأقلام كما هو مذكور، فكذلك يعرج الإنسان بروحه ويتصل بربه، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وإجلال تعظيم قدرها كان بأن دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه حتى يفرض عليه، بينما كل الفرائض كانت تنزل مع جبريل أو ينزل بها جبريل، إلا الصلاة رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلى ربه وإلى مولاه وإلى هذا المقام الذي لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أيضا من فوائد الإسراء والمعراج ماذا يمكن أن يضاف لنختم به وندخل؟ أي نعم، تصديق أبي بكر. نعم، وهذا أمر مهم، أن التصديق في أمر الإيمان والنبوات هو تصديق بالغيب وليس بالأمر المحسوس. لأنه لو كان مثلا أحد من كفار قريش سأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم وصف لهم بيت المقدس ثم وصف لهم حادثة القطيع الذي كانوا يفتقدونه أو كذا أو كذا ثم قال صدقت، يكون تصديقه ليس بالخبر وإنما بهذه الأمور التي لمسها أو حسها. لكن أبو بكر رضي الله عنه بلغه ذلك، وجاءه بعض كفار قريش يستهزئون ويسخرون انظر إلى صاحبك ماذا يقول كذا وكذا، قال إن كان قال فقد صدق. لماذا؟ لأنه يصدقه فيما هو أعظم من ذلك، صدقه في دعوى النبوة وأنه يوحى إليه وأن الله سبحانه وتعالى أرسله وبعثه بدينه وبوحيه وبكلامه إلى خلقه، فإذا صدق بذلك يصدق من وراء ذلك. ولذلك أيضا في موقف آخر وفي حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه وذكر لهم من علامات يوم القيامة الدابة التي تتكلم، فقال بعض الناس سبحان الله دابة تتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وليس في القوم أبو بكر وعمر. أراد أن يبين أنهم يؤمنون بما يخبرهم به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك ما بين المحسوس والمعقول وما بين الغيب الذي يؤمن به المؤمن فرق، فمن يقول إنه لا يؤمن إلا بالمحسوس هو يناقض نفسه، ولا بأس من الاستطراد قليلا هنا، يناقض نفسه لأنه يؤمن هو في حياته بأمور كثيرة من غير حس، يؤمن بأن عقله موجود وهو لم يره، يؤمن بالجاذبية وهو لا يرى حبالا تشد الأشياء، يؤمن بأمور تقع له فهو يرى في المنام مثلا الرؤيا أنه يجري فيستيقظ وهو يلهث، أليس كذلك؟ أو يرى في المنام أنه يأكل فيستيقظ وكأن أثر الطعام أو تذوقه في فمه، كيف يحصل ذلك؟ لا يعرف، ومع ذلك يتعامل مع هذه الأمور ويهمون بالرحيل. هيئتهم الوضع الذي كانوا عليه لا يشجع ولا يدعو إلى أن يقف ويدعوهم، ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم. هؤلاء الذين ربما كانت حالهم أبعد ما يكون عن استجابة، الله عز وجل قدر أنهم هم أول من يؤمن ومن يسلم. فالفائدة المهمة هنا أن الداعي يجب عليه أن يبلغ دعوة الله، أما الاستجابة فهي من الله عز وجل. الله يقول فلان هذا شكله أصلا لن يسمع الدعوة ولن يستجيب، فبلاش أنا ليس تعب نفسي معه. وقد تذهب إلى شخص تقول أنه يستجيب، لا، أنت المطلوب هو أن تقوم بالدعوة على وجه المشروع، والله عز وجل هو الذي يشرح الصدور. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية ماذا يقول؟ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، في قصة عيسى عليه السلام أوحى الله إلى الحواريين، يعني ألهمهم وهيأهم أن إيش؟ أن آمنوا بي وبرسولي. فإذا إيمانهم كان بما قذف الله في قلوبهم وبما يسر لهم، ولم يكن إيمانهم بسبب الحجة والبرهان ولا بسبب حسن وسحر البيان ولا، لا لا، هذه أسباب يجب بذلها ووسائل ينبغي الأخذ بها، لكن الهدى وانشراح الصدر هو من الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ بقدر إخلاص العبد وبقدر اجتهاده في دعوته يفتح الله له في القلوب. ولذلك إذا يعني من أسباب عندما يكون هناك إعراض وعدم استجابة، قد يكون ذلك أيضا، قد يكون سبب ذلك ضعف الإخلاص أو تخليط النية أو عدم الأخذ بالأسباب الشرعية. فينبغي الإنسان يراجع نفسه عندما لا يجد الإجابة، ولا يقول كما يقول الناس هلك الناس، هؤلاء الناس ليس فيهم خير وكذا، لا، هذا من مما ينبغي الانتباه له أن يراجع الإنسان نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على هؤلاء النفر، وكانوا ستة نفر، عرض عليهم الإسلام فأسلموا. لماذا كان إسلام هؤلاء النفر؟ الله عز وجل قدره، نعم، لكنهم كانوا من المدينة، وفي المدينة كان اليهود، واليهود كانوا يتكلمون بأن ما في كتبهم يقول لهم أن هذا الزمان زمان ظهور نبي، أو النبي الخاتم. وكانوا يقولونهم في المدينة لأهل المدينة يقولون سيكون نبي ونتبعه ونقاتلكم ونقتلكم. طبعا يعني كأنها النبي يريدونه لمصلحتهم. فلذلك كانت الإرهاصات, هم يعلمون أن اليهود أهل الكتاب واليهود يقولون أن هذا زمان النبي وأنه سيخرج هذا النبي, فكان ذلك كالمقدمة التي يعني عرفوا بها أو كانوا على حال من الأحوال المتصلة بها. ثم أيضا القضية الأخرى أن البيعة الأولى التي سميت بيعة العقبة الأولى للمكان الذي وقعت فيه كانت بيعة ليس فيها النصرة, وإنما كانت بيعة مضمونها كمضمون بيعة النساء ألا يشركوا به شيئا, ألا يسرقوا, ألا يزنوا, ألا يقتلوا. على هذه الكليات أخذوا هذا الإسلام. المهم في هذا أنهم أيضا عندما رجعوا إلى بلادهم شرعوا في الدعوة إلى الله عز وجل, وعادوا في العام الذي يليه وقد زاد عددهم كما هو مذكور هنا إلى نحو 83 أو 73 رجلا وامرأة, وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في آخر أيام الموسم في وقت غير يعني ليس فيه حركة تخفيا, لأن قريشا كانت لا تزال تناصب الإسلام والرسول الإسلام العداء. وفي بعض الروايات في السيرة أن بعض الصحابة الذين كانوا من أهل بيعة العقبة الثانية قالوا يا رسول الله لو شئت أن نميل على أهل الوادي ميلة واحدة لفعلنا, يعني بسم الله نبدأ ونقاتلهم على هذا الإسلام والدين. قال إنا لم نؤمر بذلك, لأن هذه الفترة كان عدد المسلمين قليلا وكانوا مستضعفين, ومثل هذه المواجهة لن تحقق بالمقياس أو بالجهد البشري والتقدير البشري لن تحقق الثمرة المرجوة. فكانت الفترة المكية في جملتها مأمور فيها المسلمون بكف الأذى وعدم رده لما يعني تكون به الحكمة من عدم اشتداد العداء وحصوله إلى ما يلحق الأذى أكثر وأكثر بالإسلام وأهله. الصحابة عندما جاءوا في بيعة العقبة الثانية كانت البيعة بيعة نصرة, ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على نبايع قال على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم, وأرادوا أن يبايعوا وتحركوا لهذه المبايعة. فقام أيضا بعضهم وهو أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم وقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله, فالبيعة ليست على نبوته وعلى الإسلام, وإن لكن قالوا وإن إخراجه اليوم يعني هم قالوا سيخرج إلينا, بالتالي قالوا إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف, فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فبايعوا وإلا وأدركم على الله, وإلا أنتم تخافون من أنفسكم جبنا فأعذروا لكم يعني أعذروا من أنفسكم. فقالوا له أمط عنا فوالله لا نقيل ولا نستقيل. ماذا وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم فعلوا ذلك؟ قالوا ما لنا يا رسول الله, لكم الجنة, ما فيش, ليس عند الرسول شيء يعطيهم, أنه انصر الدين وسنعطيك منصب, انصر الدين وسنعطيك مال, انصر الدين ونعدك بأن الله يعطيك الأجر والثواب يوم القيامة. هكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام وتنبيهه لأصحابه عندما كانوا في هذه البيعة. طبعا كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية من أعظم أسباب التفريج وبدء شق الطريق للدعوة, لأن قريشا كان من أسلم قد أسلم وحاصرت الإسلام وحاربته وعملت الدعايات المغرضة للصد عنه, واستخدمت نفوذها المعنوي والمادي لإبعاد القبائل وأبعاد أتباعها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الاختراق إذا صح التعبير الذي بدأ في يثرب وذهب فيه هؤلاء إلى الدعوة وجاءوا بعدد أكبر، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم بعد ذلك من يدعوهم إلى الله عز وجل. وكانت هذه الدعوة أو هذا الإرسال مؤذن بإرهاصات الهجرة، لأنه عندما ذهب مصعب بن عمير ودعا الإسلام ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا بيوت أهل المدينة إلا كان في الإسلام فيه نصيب. واختيار مصعب بن عمير على وجه الخصوص لأنه كان شابا، وهذه مهمة تحتاج إلى رجل جلد، وكان أيضا وضعه في أهله محاصر ومقاطع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له العنان لكي يخدم دينه بعيدا عن هذه الأجواء التي كانت تضيق عليه. وكان نعم الاختيار، وكان أول سفير للإسلام، وكان في دعوته حكمة، وكان مع أسعد بن زرارة. ولما ذهب مثلا لدعوة سعد بن معاذ سمع سعد بن معاذ بأنه قد قدم، فأرسل إليه سيد بن حضير حتى قال أخرجه عن أرضنا، فقال أو غير ذلك، قال ماذا عندك؟ قال اسمع، اجلس فاسمع، فإن قبلت ما قلناه وإلا ارتحلنا عنك. قال أنصفت. فلما سمع منه شرح الله صدره وأسلم سيد بن حضير، ثم بعد ذلك أسلم سعد بن معاذ، وأسلم بإسلامه من وراءه من قومه. وهيأ مصعب رضي الله عنه المدينة المنورة ويثرب في ذلك الوقت، هيأها لقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام بما اجتهد فيه هو ومن معه من الصحابة في الدعوة إلى الله عز وجل ودخول الناس في الإسلام. وبدأ الإسلام يشكل كتلة كبيرة من أهل المدينة، حتى إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وكان فيها عمها الإسلام، حتى دخل فيه بعض اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيرهم من اليهود الذين أسلموا. وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في موضوع الهجرة فيما بقي من الوقت. نقف مع هذه الأسئلة سريعا. عن أفضل الكتب، أنا أشرت إلى إشارة إلى كتاب قديم وحديث، وأما الكتب يعني أيضا الحديث التي فيها يعني تفصيل وتأصيل، فهناك كتاب السيرة النبوية الصحيحة لمحمد الصوياني اجتهد فيه اجتهادا حسنا وكتب كتابة جيدة بلغة مؤثرة ومعبرة. وهناك الكتاب الآخر وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر للدكتور مهدي رزق الله، وهو أيضا كتاب نافع اجتهد فيه أن يجمع أكثر الروايات وأن يذكر خلاصة ما ذكره الطلبة العلم وفي تحقيق هذه الروايات بشكل عام. وسنذكر غيرها من الكتب لاحقا عندما يأتي كل مناسبة، نذكر بعضها شيئا فشيئا. السؤال، هل ورقة ابن نوفل لما قال استمع إلى ابن أخيك؟ لا يقصد ابن أخوه أنه قريب، يعني قريبه، وإنه ابن أخيك يعني كأنه هذا رجل كبير، كأن هذا عمه، هذا إيش في مقام الابن يعني. كيف يمكن دراسة سورة العلق والمدثر؟ في الحقيقة دراسة الأوائل ما نزل من القرآن وخاصة في ترتيبه الأول في الحقيقة مهم، لأنه مفيد كثيرا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذه التوجيهات الربانية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته هي أهم الركائز والأسس التي ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يأخذ بها. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وحتى يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هذه توجيهات متعلقة بهذا الشأن مهمة وجليلة في هذا الأمر. الفترة بين نزول الوحي عليه الصلاة والسلام في الغار والنزول مرة ثانية ليس هناك روايات جازمة بذلك، بعضها تقول 3 أشهر أو 6 أشهر، وإن كان بعض أهل العلم يقولون يصعب أن يكون هذه المدة 6 أشهر، لأن عندما يكون نزول أول متوقع أن يكون ليس بعيدا النزول الثاني حتى يعضد ويؤكد ويرسخ ذلك، لكن ليس هناك في الروايات حسب ما أعلم وطالعت في ذلك ليس هناك ما يدل على ذلك جزما. ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عليه. إذا كان مقصود فغطني فبلغ مني الجهد، تحدثنا عنه بالأمس حتى يكون متنبها ومستيقظا بذلك. الأخ هنا ينبه إلى تعظيم الآيات الكتب الدينية التي فيها آيات وأحاديث، وأن يحسن الإنسان وضعها في المكان المناسب وألا يكون يعني يضع قدمه عليها، وهذا أمر يعني مهم. نعم، سأل أمس تحمل الكل وتكسب المعدوم. سأل بعض الإخوة، تحمل الكل هو الضعيف، الضعيف الذي لا يستطيع، فأنت تحمل الكل يعني تحمل له وتعينه وتساعده، وتكسب المعدوم، المعدوم الذي ليس عنده مال تعطيه، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، الإقراء هو الإكرام، وتعين على نوائب الحق يعني أي أمر من الحق أنت تعين عليه وتساعد عليه، فأنت تنصر الحق دائما وتعين أصحابه. هذا الناموس الذي نزل على موسى يعني به الوحي، يعني به جبريل، لأنه ناموس يعني الشيء الذي هو معهود أو الشيء الذي فيه الشرف أيضا، يقولون يعني كسر ناموسة وهو المراد به الشرف، فالمقصود به هذا الذي كان يأتي للأنبياء ويكون فيه شرفهم وعزهم. لماذا سمي جبريل بالناموس؟ قلنا هذا الكلام كما قلنا، هذا إيجاز القول والتعليق على الأسئلة التزاما بالوقت. إن كان هناك سؤال أخير نختم به إن شاء الله. ارفع الصوت قليلا. نعم العباس حضر في بيعة العقبة، وبعض الروايات تقول أنه كان قد أسلم، والأشهر أنه لم يعلن إسلامه، أو لم يأتي في رواية ما يظهر إعلان إسلامه، لكن كان كما كان أبو طالب عمرو صلى الله عليه وسلم معه يحميه، معه يرعاه، ويعني نوع من المناصرة والتأييد، ولم يكن ذلك بالضرورة أنه كان قد أسلم. نختم بعون الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يكتب للجميع الأجر والثواب، وأن يوفقنا للحق والصواب، إنه جل وعلا ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.